بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يعيننا على شرح والتعليق على هذا الكتاب تحفة السنية في شرح الآج الرومية في علم النحو. والآج الرومية نسبة لآج الروم، وهو أعني المؤلفة أبو عبد الله محمد ابن محمد ابن داود الصنهاجي. وصنهاجة قبيلة في المغرب المعروف بابن آج الروم، وقد ذكر السيوطي وغيره أنه مشهور بابن آج الروم، وذكر غير واحد أن معناها في لغة البربر الفقير الصوفي، ومنهم من ذكر غير ذلك. فهذا المتن من المتون المختصرة المفيدة الطيبة التي يبتدئ طالب العلم رحلته في النحو بدراسته، ونصح كثير من علمائنا بحفظه وفهمه. فمتن الآج الرومية من المتون المختصرة الطيبة النافعة، وهو في علم النحو. جعل العلماء رحمهم الله تعالى على هذه المقدمة شروحا وحواشيا ونظما، واعتنوا بهذه المقدمة عناية فائقة. فترى كثيرا من أهل العلم يدرسها بادئ ذي بدء في تعليم النحو، وشروحاتها كثيرة. للكفراوي حسين بن علي شرحا على المتن طيب يستفيد منه طالب العلم، وهكذا للأزهري شرح على هذه المقدمة، ولابن الحاج حاشية على شرح الأزهري نفيسة، وللشيخ عبد الرحمن بن محمد بن قاسم حاشية مختصرة طيبة نافعة، وشروحات أخرى كشرح العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى. فالإنسان يجد ويجتهد في فهم هذه المقدمة لأنها كالأساس في هذا الفن، فمن أتقنها فهما وحفظا سهل عليه بإذن الله تعالى ما يأتي من الكتب المتوسطة والمختصرة والمطولة، فيستفيد فائدة عظيمة من هذه الشروحات التحفة السنية على المقدمة الآج الرومية لمحمد محيي الدين عبد الحميد. هذا الرجل له حواش كثيرة على كتب النحو، ومن حيث المعتقد فالرجل أشعري، له شرح للبردة للبوصيري وغير ذلك، إلا أن هذا الشرح طيب نافع، وكان شيخنا رحمه الله تعالى ينصح طلابه به، وكان يدرس في دور الحديث باليمن، ونحن بصدد التعليق على هذا الشرح المسمى بالتحفة السنية. والتحفة ما أتحفت به الرجل من البر واللطف، والتحفة الطرفة، ويقال لما له قيمة تحفة. والسنية السنة ضوء البرق، والسنة من الرفعة والشرف. فابن عبد الحميد يقول إن هذا الشرح هو تحفة لما فيه من قيمة علمية، وهذه التحفة سنية تضيء لمن أتقنها طريقه إلى فهم هذا العلم، وهي سنية رفيعة. تكلم أهل العلم رحمهم الله تعالى، وسيأتي إن شاء الله معنا ذلك في حكم تعلم علم النحو، وهو أعني علم النحو أفضل علوم العربية. فعلوم العربية 12 علما، نظمها بعضهم فقال: صرف بيان معاني النحو قافية، شعر عروض اشتقاق الخط إنشاء محاضرات وثاني عشرها لغة تلك العلوم لها الآداب أسماء. فعلوم العربية 12 علما أفضلها وأرفعها علم النحو. فالله جل وعلا أنزل القرآن بلسان عربي مبين وأرسل رسوله خاتم النبيين محمدا صلى الله عليه وسلم بلسان عربي مبين. فمن أراد فهم كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام فعليه أولا بفهم هذا اللسان ومعرفته. وقد تكلم الأئمة قديما وحديثا في شرف هذا العلم علم النحو وبينوا أهميته. فقال الشافعي رحمه الله: اللسان الذي اختاره الله عز وجل لسان العرب فأنزل به كتابه العزيز وجعله لسان خاتم أنبيائه محمد صلى الله عليه وسلم. ولهذا نقول: ينبغي لكل أحد يقدر على تعلم العربية أن يتعلمها، لأنها اللسان الأولى. وذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى كلاما طيبا يحث فيه على تعلم هذه اللغة والتكلم بها، فقال: واعلم أن اعتياد اللغة، يعني اللغة العربية، يؤثر في العقل والخلق والدين تأثيرا قويا بينا، ويؤثر أيضا في مشابهة صدر هذه الأمة من الصحابة والتابعين، ومشابهتهم تزيد العقل والدين والخلق. وأيضا فإن نفس اللغة العربية من الدين، ومعرفتها فرض واجب، فإن فهم الكتاب والسنة فرض، ولا يفهم إلا بفهم اللغة العربية، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. وكلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى كلام نفيس بين فيه حكم تعلم هذه اللغة. فمن أراد أن يفهم هذا الدين فهما صحيحا، سيما من أراد أن يفسر كلام الله جل شأنه، فعليه أن يكون على خير في هذا العلم، علم النحو، وألا يتشبه المسلم بأعدائه، لا في لباسهم ولا في عقائدهم ولا في كلامهم، فقد نهى أئمتنا عن ذلك، ومن تشبه بقوم فهو منه. ولهذا قال شيخ الإسلام: وأما اعتياد الخطاب بغير اللغة العربية التي هي شعار الإسلام ولغة القرآن، حتى يصير ذلك عادة للمصري وأهله، أو لأهل الدار، للرجل مع صاحبه، أو لأهل السوق، أو للأمراء، أو لأهل الديوان، أو لأهل الفقه، فلا ريب أن هذا مكروه، فإنه من التشبه بالأعاجم وهو مكروه. فإذا أردت أن تكون قويا في العلم فتقوى في وسائله الموصلة إليه من علم النحو، وأن تأخذ شيئا من علم الصرف وشيئا من علم البلاغة، وهكذا أن تأخذ وتتضلع في علم أصول الحديث، وأن تكون قويا في علم أصول الفقه. شيخنا عليه رحمة الله كان قويا في علم العربية، محبا لها، مذاكرا لطلابه فيها، وكان يقول: من كان قويا في النحو يكون قويا في غيره بإذن الله تعالى. أضرب مثالا: قول نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم: زكاة الجنين زكاة أمه. لهذا الحديث ضبطان: زكاة الجنين زكاة أمه، هذا ضبط. الضبط الآخر: زكاة الجنين زكاة أمه. وعلى هذين الضبطين اختلف أهل العلم في حكم زكاة الجنين. أهي زكاة أمه بمعنى إذا ذبحت الشاة وفي بطنها جنين فوجدته ميتا، أحلال هو أم حرام؟ فعلى ضبط الرفع حلال، وعلى ضبط النصب بنزع الخافض لابد أن يذكى، أي كذكات أمه، أي لابد أن يذكى ويذبح. هذا مثال. وهكذا في علم التفسير ترى الأوجه في تفسير الآية مبنية على أوجه في إعرابها. فعلم النحو علم مهم، والناس فيه طرفان ووسط، منهم من غلا فجعل علم النحو غاية، لا يرفع رأسا لعقيدة ولا توحيد، وإنما همه شغله في ليله ونهاره في النحو، وهذا من تلبيس الشيطان عليه. ومنهم من زهد فيه وأعرض عنه بحجة أنه علم صعب، وأن قواعد النحو لا تفهم إلى غير ذلك، كما قال قائلهم: لا إلى النحو جئتكم، لا ولا فيه أرغب، خلي زيدا وحاله أينما شاء يذهب. النحويون يمثلون: ضرب زيد عمرا، قال اتركوا زيدا وحاله، أينما أراد أن يذهب فليذهب. وهؤلاء حرموا خيرا عظيما ولبس عليهم الشيطان. والحق أن تأخذ من هذا العلم، علم الوسيلة، ما يستقيم به لسانك، وما تفهم به كلام ربك وسنة نبيك عليه الصلاة والسلام، فلا بالذي تتركه ولا بالذي تتفرغ له. وقد كان العمل ونصيحة شيخنا مقبل عليه رحمة الله أن يأخذ طالب العلم بادئ ذي بدء درسا في الآية الرومية أو أحد شروحها، فإن أتمها وأتقنها أخذ درسا في متممتها، ثم درسا في قطر الندى، ويختم بشرح من شروحات ألفية ابن مالك، وأنفسها شرح ابن عقيل، أنفس هذه الشروحات وأفضلها لابن عقيل رحمه الله تعالى. فإذا أخذ طالب العلم هذه الكتب وأتقنها وطبقها تطبيقا عمليا بالتكلم بها وتقرير قواعد النحو علما وعملا، كان على خير عظيم. فالذي يحتاجه طالب النحو أمران: الأمر الأول أن يتعلم هذه القواعد، فعلم النحو قواعد مأخوذة من كلام العرب، فيأخذها فهما صحيحا وإتقانا لها. الأمر الثاني تطبيقها عملا بأن يتكلم بالكلام العربي الفصيح. فإذا اجتمع الأمران كان على خير بإذن الله تعالى. قل لحنه وكثر صوابه، ومن اعتاد الكلام بالكلام العربي الفصيح إذا سمع من يلحن لكأنما يضربه على رأسه بلحنه. سمعت نحو هذا الكلام للعلامة ابن عثيمين عليه رحمة الله. إذن رعاكم الله الجد والاجتهاد في تحصيل العلم وضبطه، وأن يخلص طالب العلم نيته أن يجعلها لله جل في علاه، وأن يفرق ما بين علم الوسيلة والغاية. فعلم الوسيلة كاسمه وسيلة لغيره، فتتعلم علم النحو لتفهم كلام ربنا وسنة نبينا عليه الصلاة والسلام. والعلم معاشر الأحبة كثير، فإذا أنفقت عمرك في فن من فنونه، فنون الوسائل، أعد هذا من تلبيس إبليس، فتتضلع وتتقوى في علم العقيدة والتوحيد، وتغوص في كتب الفقه، وتنظر وتحقق في كتب السيرة. هذا الذي ينفع الله به العباد والبلاد. رأينا من إخواننا في الطلب من يتفرغ السنين الطوال في علم النحو، ولأجل هذا التفرغ والانكباب على هذه الوسيلة هذه السنين أعرض عن غيرها ممن هو غاية من علم عقيدة وتوحيد وفقه، فرأينا أخطاء كبيرة. كان أحدهم يحفظ المعلقات العشر ويحفظ الألفية والكافية ويحفظ متونا كثيرة ولا يفرق بين الإرادة الشرعية والكونية. فعلم النحو كسائر علوم الوسائل أدخل فيه أهل البدع ما أدخلوا من عقائدهم المنحرفة كعلم البلاغة مثلا في علم البيان وغيره، أدخلوا فيه قواعد فاسدة. وترى من يشرح الألفية مثلا أشعري العقيدة أو أن يكون معتزليا، فإذا لم تكن على خير في علم العقيدة والتوحيد لبس عليك الأمر. كذا في علم أصول الفقه، والإدخال في علم الأصول الفقه أشد في مباحث الأمر وغيرها من المباحث والكلام. وسيأتي معنا هنا بعض التنبيهات على هذه المزالق العقدية. إذن لابد أن تتفرغ لعلم العقيدة والتوحيد وعلم الفقه، وأن تأخذ الوسائل التي تعينك على فهمهما. مقدمة الشارح. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وسلامه على عباده الذين اصطفى. هذا شرح واضح العبارة، وهو كما قال عبارته سهلة، ظاهر الإشارة، إشاراته ظاهرة ليست خفية، يانع الثمرة أي ناضج الثمرة لمن فهمه فهما صحيحا، دان القطاف. يصف هذا الشرح بهذه الأوصاف، أي أن قطاف هذه الثمار قريبة لا تحتاج منك إلى جهد، كثير الأسئلة والتمرينات. والأسئلة والتمرينات يحلها الطالب. والذي أنصح به أولا أن يحفظ التعاريف ويفهمها، ثانيا أن يحفظ القواعد ويفهمها بذكر أمثلتها، وأن يراجع الدرس أولا بأول، وأن يتذاكر مع أخيه. فعلم النحو مثل بباب من حديد داخله قصب، بيت من قصب لكن بابه حديد، مفتاحه قد يكون صعبا على بعض الناس لكنه سهل. علم النحو سهل بإذن الله تعالى كسائر العلوم. الله جل وعلا يقول ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. فالإنسان يبذل الأسباب ويستعين بالله سبحانه ويخلص نيته، يفتح الله جل وعلا عليه. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم. انظر المناسبة العظيمة بين أمره تعالى بالقراءة وذكر قوله سبحانه الأكرم. فالله كريم بل هو الأكرم جل شأنه. ابذل السبب وفوض الأمر لله وتوكل عليه، يفتح الله عليك في وقت ما لا يفتحه على غيرك. قد يشغل طالب العلم في بدء طلبه، قد يبتلى بأمر وآخر، لكن من جد وجد بإذنه تعالى. فالتمرينات هذه والأسئلة طالب العلم يستعين بالله ويحلها. قصدت به الزلفى إلى الله تعالى، القربة، بتيسير فهم المقدمة الآج الرومية على صغار الطلبة. إذن هو شرح يسير على مقدمة مختصرة. فالأصل أن المشروح لا يشرح وإنما يقرأ لأنه شرح، إلا ما كان محتاجا إلى بيان. ولهذا أقول على طالب العلم أن يهتم بالكتاب الذي يدرسه. لماذا قال هذه العبارة؟ لماذا أتى بهذا المبحث ثم أتى بذاك المبحث؟ اهتم بأصل الكتاب، وما يأتي أثناء الدرس من فوائد فما يسر الله بها فحسن، وإن ذهبت فلا تضرك. لما؟ لأنك أتقنت أصل الكتاب. فإذا أتقنت أصل الكتاب ثم جئت إلى الذي بعده كان أساسا. إذا جئت تدرس درست التدريس الصحيح. ولهذا انظروا في شروحات علمائنا في أي فن، مثلا شروحات العلامة ابن عثيمين عليه رحمة الله للألفي، ترى أنه يأتي إلى البيت كلمة كلمة. هذا دليل ماذا؟ دليل إتقان وفهم. فالذي يفهم الطلاب المتن ويشرحه شرحا جيدا هذا هو المتقن. لكن من الناس من قد يغطي عجزه بذكر الفوائد الجانبية، ومن الطلاب من تراه يهتم بالفائدة الجانبية دون الاهتمام بأصل الكتاب، وهذا خطأ، هذا خطأ. فالاهتمام بأصل الكتاب، ولهذا إذا قرأتم وسمعتم أشرطة أئمتنا وعلمائنا يعني يعلقون على ما يحتاج تعليقا، هذا الذي يعلقون عليه، وهو للمبتدئين. فليس من الصحيح أن نجعله يعني كابن عقيل في نقل اختلاف الكوفيين والبصريين، وقال ابن فلان وقال ابن فلان، لا، ما هو صحيح يا أخوة. العلم شيئا فشيئا. ابن آج الروم كان قادرا أن يجعله كألفية ابن مالك، فهو من علماء النحو، لكنه جعل هذا المتن مختصرا للتسهيل، فلا يصعب بكثرة الحواشي الجانبية والفوائد. ثم قال على صغار الطلبة، ولهذا ترى مثلا المدرس إذا جاء ويكثر من الفوائد، قال ابن هشام في المغني، قال ابن هشام في القطر، قال ابن عقيل في كذا، ينفر يصعب. يا الشيطان يقف لابن آدم مواقف في طلب العلم ليزهده فيه ويصرفه عنه. الإنسان دائما ودائما أقول إن المدرس الموفق من يحبب الطلاب فيما يدرسه، من يحبب الطلاب فيما يدرسه، يدرسهم النحو، يأتي لهم بأسهل عبارة وأسلوب حتى يحبوا، يدرسهم علم العقيدة هكذا، يبين لهم المسائل بأسلوب طيب. قال لأنها، أي هذه المقدمة، لأنها الباب إلى تفهم العربية التي هي لغة سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فعلم النحو هو الباب الذي يدخل منه طالب العلم إلى فهم الكتاب والسنة فهما صحيحا. ومن علم النحو ومقدماته هذه المقدمة، المقدمة الآج الرومية. قال ولغة الكتاب العزيز، وأرجو أن أستحق بها رضا الله عز وجل، فهو خير ما أسعى إليه. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات يوم يقوم الحساب. هذه المقدمة، وذكر مقدمات فيها تعريف النحو وموضوعه، نأخذها إن شاء الله تعالى في الدرس القادم وما بعدها بعون الله وتوفيقه. هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله، والحمد لله رب العالمين.